البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن كيف يجب أن نتعامل مع القرآن الكريم ونحن في شهر القرآن. كما تحدثنا بالأمس، يجب أن يكون هناك تفاعل من الإنسان مع القرآن عندما يقرأ القرآن في رمضان أو في غير رمضان، ويجب أن يكون هناك أيضا تفاعل نفسي عندما يسمع أيضا القرآن إذا لم يكن الإنسان يستطيع أن يقرأ القرآن. اقرأ أو اسمع، لكن يجب أن تتفاعل بنفسيتك، وعندها يحدث زكاء للنفس وارتقاء للنفس والمشاعر والوجدان، ويكون القرآن عبارة عن شفاء لما في الصدور من الأمراض، من القسوة، من الغفلة، من الأحقاد، من البغضاء، من النسيان لله سبحانه وتعالى. يشفي القلوب ويشفي النفوس ويشفي الضمائر، لكن بشرط أن يكون هناك تفاعل وجداني نفسي. من الأشياء المهمة التي يجب أن ندركها عندما نقرأ القرآن قضية التدبر للقرآن والتأمل للقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها من أهم الغايات في القرآن الكريم، من أهم الغايات في قراءة القرآن أن تتدبر. عندما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كأن الهدف والغاية التدبر، ليست القضية مكسورة على أن يقرأ الإنسان القرآن ثم لا يتأمل لا يتدبر، وعندها لا تحدث حالة البصيرة والإدراك لواقع هذه الحياة. عندما نتلو القرآن يجب أن نتلوه حق تلاوته، وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، وحق تلاوته وهكذا أن يكون تدبر، أن الله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين يتلونه حق تلاوته، والله تعالى أيضا في القرآن يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر هل من مدكر، أي متأمل متدبر يقارن ما بين الحياة وما بين القرآن، لأن القرآن هو أتى ليبني الحياة، لم يأتي فقط ليجمع حسنات يجمع الإنسان من خلاله حسنات. يجب أن نتلوه بطريقة لا تقتصر فقط على إتقان مخارج الحروف، لأنه قد يركز الكثير من الناس على هذه القضية أن يتقن مخارج الحروف أو أن يركز على حفظه وتجويده. لهذا لماذا نجد أن الأمة اليوم في حالة تخبط وذلة وإهانة وتفرق وتخلف؟ هل معناها أنها لم تحفظ القرآن؟ لا، الكثير من أبناء الأمة يحفظون القرآن. قد يكون الإنسان منفصلا عن القرآن وهو حافظ له، وأيضا قد يكون الإنسان متقنا للقرآن لكنه منفصل عن القرآن الكريم. يجب أن يكون الإنسان متأمل متدبر وأيضا عامل بالقرآن، يعمل بالقرآن. لا يصح أن يركز الإنسان على أن يحفظ القرآن يجود القرآن ثم لا يتأثر بآية القرآن ولا ينتفع ببصائره. هذا ما حدث عند كثير من علماء المسلمين يحفظون القرآن، ولكن تجد أن منطقهم اليوم لصالح أمريكا، لصالح إسرائيل، ليس لصالح الأمة، بل يمجدون أولئك الذين ذمهم القرآن وحط من قدرهم وأمرنا أن ننظر إليهم باحتقار. اليهود والنصارى المجرمين المفسدين في الأرض لا يجوز أن ننظر إليهم بتعظيم وإجلال واحترام وتقدير، بل يجب علينا أن نجل الله وأن نجل كتابه وأن نجل وأن نعظم المؤمنين. فعندها الإنسان لا ينتفع من القرآن، لا يدخل في الآفاق العملية عندما يركز على الأشياء الظاهرية ولا يدخل ولا يتأمل لا يتدبر، لا يعرف ما يهدي إليه القرآن لأنه لا يربطه بالواقع. بل يجب أن نتأمل القرآن وأن ننظر إليه ككتاب هداية، بمعنى أن القرآن يهدينا كيف نصلي ويهدينا كيف نصوم، يهدينا أيضا في جانب المعاملات، كيف نتعامل مع بعضنا البعض، مع إخواننا، مع جيراننا، مع أهلنا، مع أعدائنا، مع الله، مع أنفسنا، مع الحياة. أيضا القرآن يهدينا كيف نمشي، يهدينا كيف نتكلم، يهدينا كيف نأكل ونشرب، كيف ننفق ونصرف، يهدينا كيف نصنع ونزرع، كيف نربي ونؤهل، وهكذا. تجد أن القرآن كتاب هداية، منهاج هداية، ويجب أن ننظر إليه هكذا، أنه جاء ليجعلنا خير أمة أخرجت للناس. و عندما تنظر هذه النظرة ستستفيد من القرآن استفادة كبيرة جدا وأنت تقرأه وتتلوه، عندما تمزج ما بين القرآن وما بين الواقع. لا تنظر إلى القرآن وكأنه كتاب تحدث عن أمة خلت ومضت في زمن النبي صلوات الله عليه وعلى آله، فنحن لازلنا أمة محمد ولازلنا في نفس المسار، أمة واحدة منذ أن جاء رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. عندما تقرأ آيات القرآن وأنت تقرأ آيات تتحدث عن اليهود وعن النصارى، لا تنظر وكأن هذه الآيات تتحدث عن بني قريظة وبني قينقاع فقط ويهود خيبر والروم في ذلك الزمن فقط، إنما هي تتحدث لك اليوم عن أمريكا، تتحدث لك عن إسرائيل. انظر إلى تلك الآيات وانظر إلى الأحداث، وانظر عندما تقرأ عن نفسيات اليهود والنصارى، انظر إلى نفسية ترامب ونفسية نتنياهو ونفسية الصهاينة، ستجد أنها نفس النفسيات. عندما يتحدث لك القرآن عن مؤامراتهم، عن خبث نفسياتهم، انظر إلى ما يفعلونه اليوم، ستجد أنه يتحدث عن هؤلاء في هذا الزمن. عندما يتحدث القرآن الكريم عن اليهود والنصارى كحقائق، فتأمل في الواقع عندما تجد أن الله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه الآية لم تتحدث عن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله فقط، إنما تتحدث أيضا عن أمته. عندما تجد أن الله يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، انظر إلى واقع العرب وهم يحاولون بكل وسيلة أن ترضى عنهم أمريكا، وأن ترضى عنهم إسرائيل، وأن ترضى عنهم بريطانيا وفرنسا، وأن ترضى عنهم أمريكا، فيتعاملون حتى مع اليهود مع أشد أعدائهم. هل أمريكا ترضى عنهم؟ هل رضيت عندما تخاذلت السعودية والإمارات ومصر والأردن عن نصرة غزة على مدى 15 شهرا خلال عملية طوفان الأقصى وانتهت إلى الهدنة؟ هل رضيت عنهم أمريكا وهم من تخاذلوا وهم من لم ينصروا الغزيين ولا حتى بأبسط الأشياء؟ بل بعضهم أنفق وغرم مع إسرائيل بأن تخلصه من حماس كما كانت تفعل السعودية ومن حزب الله. هل رضيت عنهم أم أن الضغوطات اليوم عليهم أكبر وأكثر؟ السعوديون، النظام السعودي يحاول أن يقدم لترامب 600 مليار فلم يرضى، وأراد تريليون دولار، 1000 مليار ولن يرضى حتى بالألف، لأن الله قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. إذن تأمل عندما تقرأ القرآن أن القرآن يحكي عن الواقع ولا يحكي عن أمة مضت وخلت، إنما يحكي عن واقعنا كما قال فيه النبي صلوات الله عليه وعلى آله، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم. فنحن هكذا يجب أن نتأمل القرآن، نضع عين على القرآن وعين على الأحداث. عندما تقرأ في القرآن آيات تتحدث عن الجهاد وعن المجاهدين، لا تفصل نفسك عن الواقع وتقول هذه تتحدث عن غزوة بدر وعن غزوة أحد والأحزاب وغيرها في زمن رسول الله، لا، هي تتحدث عن المؤمنين والمجاهدين في كل زمن. انظر إلى أولئك الثابتين اليوم في جبهات الأمة، في غزة وفي لبنان وفي اليمن وفي كل مكان، من يتحركون لمواجهة الطغيان والإجرام، ستجد أن تلك المواصفات موجودة في مؤمنين حتى الآن، وموجودة في ثابت حتى الآن، وهناك نماذج إيمانية قرآنية عظيمة جدا في واقع البشر حتى الآن موجودة، في الثبات، في الصبر، في الالتزام، في الإخلاص لله، في التضحية في سبيله وفي كل جوانب الحياة. إن شاء الله نواصل الحديث عن هذه المواضيع المهمة في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.